إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام والإيمان، إننا نعيش هذه الأيام خصوصا في مصر وبصفة عامة في أمة الإسلام، إن شئت أن تقول نمر بعنق الزجاجة فلن تكون مبالغا. إن الله تعالى اختار لنا الإسلام دينا، خلقنا لعبادته، وكما هو معلوم إن شاء الله عندكم أن العبادة تسليم كامل مطلق لله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن لسنا أحرارا أن نختار الطريق الذي نسير فيه. نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا من حيث قبول الهداية من عدمها، ولكن الأصل أن المرء مأمور ومكلف، فإذا قبل الأمر وسار عليه ونفذ التكليف وأدى الأمانة التي وكلت إليه وأمر بأدائها كان من السعداء في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا أعرض ونكص على عقبيه ورفض وأبى فذلك الذي يحق عليه العذاب في الدنيا والآخرة. قرر هذا القرآن الكريم في غير ما آية، وكذلك الأحاديث الشريفة الطيبة. ونحن في هذه الأيام بعد أن عشنا، وأعني بنحن الأمة الإسلامية والعربية التي قامت فيها الثورات وأسقطت فيها الحكومات ونحي عن كراسي حكمها الطغاة. نحن قد تحولت حياة الكثيرين منا وأصبح لكل واحد منا أن يقول نعم أو لا، وبالتالي فلم يعد مقبولا ولا مسموحا به أن يظل الشعب مغيبا عما يحدث من حوله، لا سيما إذا كان متعرضا ومتعلقا لدينه وعقيدته وشرفه وخلقه. نحن الآن في مصر والحمد لله في طريق فيه الكثير من الإيجابيات والبشريات، واسمحوا لي أن أفتح قوسين صغيرين جدا لأكلمكم عن انتمائي الشخصي حتى لا يسمع أحد كلماتي فيقول إنه ينتمي إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى فرقة. لا، فأنا لست تبعا لأحد ولست متحزبا ولا متفرقا، لست تبع جماعة من الجماعات ولست تبع حزب من الأحزاب وأرفض هذا. حتى انتمائي للأزهر فذلك شرف عظيم إذ تخرجت فيه، ولولا الأزهر بعد الله عز وجل وفضله ونعمته، لولا الأزهر وعلماؤه ما عرفت قبيلا من دبير. لكن هذا لا يعني أبدا أن أتعصب لأزهريتي أو لوزارة الأوقاف التي أنا إمام من أئمتها وأشرف بهذا وأفتخر، وكوني أسمع لأهل العلم من هؤلاء وأولئك وأحب العلماء وأقدرهم ليس يعني هذا أيضا أن أتعصب للعلماء إن بدا ظاهرا خطأ بعضهم في بعض الرؤى والاجتهادات. فالحق أحق أن يتبع، هكذا أردت أن أبين في جملة اعتراضية سريعة. نحن الآن نعيش في مرحلة فاصلة واتهامات كثيرة تنتشر هنا وهناك، والحرب الإعلامية على الإسلام، وأنا أعي وأعني ما أقول وأفهم جيدا معناه ومغزاه، على الإسلام. وإن تلبست هذه الحرب الإعلامية عن الإسلام بلباس المعاداة لطائفة أو حزب أو فرقة دينية، فالأصل أنهم يعادون الإسلام كدين كعقيدة وشريعة وأخلاق ومعاملات، وإلا فإن ما ينادى به من هؤلاء المعادين للإسلام بالمبادئ العامة والحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية والتكافل وكل هذا مضمن في إسلامنا مشمول بأحكام قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنهم إما يجهلون هذه الحقائق ولا يعرفون شيئا عن الإسلام الحق، وهذا أحسن الظن بهم. إن أحسننا الظن بالمعادين الرافضين لتطبيق الشريعة الإسلامية واعتبارها المصدر الأساس بل الوحيد في التشريع، إذا اعتبرنا أنهم جاهلون فهذا من باب حسن الظن، وحق الجاهل أن يتعلم أو يعلم لا أن يتكلم، فضلا عن أن يسود ويصدر ويبرز للناس ليضع لهم منهج حياتهم ويخط لهم دستور بلادهم، وإلا فتلك بلية وكارثة ومأساة. فإما جاهلون وإما عملاء وخونة وكارهون. ولقد تكلم القرآن عن هذه الطائفة، قال سبحانه وتعالى عن طائفة من بني إسرائيل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا يا رب يودون هذا ويحرصون عليه؟ قال: حسدا من عند أنفسهم. هل يجهلون يا رب؟ قال: من بعد ما تبين لهم الحق. إذن فهؤلاء الذين يتبعون اليهود والنصارى وهم عملاء لهم وأذناب وأصبحوا يجاهرون بما يريدون، كان في الماضي القريب يكون الطعن على الإسلام والرفض لأحكامه متواريا تحت ستار الحرية وخوفهم من أن يطبق الإسلام خطأ. الآن يقولون صراحة جهارا نهارا على الفضائيات وتبثه الشاشات نرفض، هم يرفضون تطبيق الشريعة. لماذا؟ رغم أنهم هم أنفسهم يتنادون باحترام الميثاق أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو من وضع البشر، وينادون باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صاغتها الدول من هنا وهناك وأرغمت الأمم المسلمة والعربية على التوقيع عليها لأسباب لا مجال لذكرها الآن. هم الآن يريدون تحكيم قوانين البشر الذين وضعوا القوانين هذه، منهم الضال ومنهم الجاهل ومنهم المغرض، وحتى لو وضعت بعض القوانين مما في ظاهرها المصلحة ولا تخالف شرع الله، فلماذا لا يكون ذلك معلنا أن هذا مستمد من القرآن والسنة حتى يستعد المسلم حين يطبق هذه القوانين ويلتزم بها أنه يستحضر النية. فالإسلام متميز بأنه يربط العمل بالثواب الأخروي قبل الدنيوي، بالثواب الأخروي بالجزاء الآخرة بالحسنات التي هي رصيد العبد إلى الجنة. الأعمال التي يعملها العبد المسلم الموحد إذا هو ابتغى بها وجه الله عز وجل وأراد مرضات الله فإنه يكتب له أجره على هذه الأعمال في صحيفة حسناته ويجازى عليه في الآخرة. وما نوع الجزاء في الآخرة؟ أن يثقل ميزانه بهذه الأعمال فيكون من أهل الجنة، ويا له من نعيم مقيم. فحتى لو كان هذا من باب أن هذه القوانين تسعى إلى إسعاد البشرية، فلماذا لا يعمم هذا التشريع البشري باسم الإسلام الذي هو دين الله عز وجل الحق والأوحد؟ وإياكم أن تفتنوا في دينكم مما يروج إعلاميا له أن الأديان السماوية الثلاثة تحث على كذا أو كذا. ليس هناك أديان بمعنى عقائد، فالدين واحد. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. ولعلكم تعرفون قوله تعالى في سورة البقرة بعد أن قص قصة بناء البيت ورفع القواعد وكذا، قال عن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أبي الأنبياء، قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي من يعترض عليها ويرفضها ويبتعد عنها إلى غيرها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي جهل قدر نفسه ومصلحة نفسه، سفيه وأحمق يتصرف في غير المصلحة بفعل المفاسد وترك المنافع، إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه إبراهيم ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولماذا يا رب هذه المكانة العالية لإبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة؟ قال إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. والإسلام معناه أن تترك نفسك تماما، فلا يكون لك اختيار في فعل أو ترك أو خفض أو رفع أو إقبال أو إدبار أو حب أو كره أو أمر أو نهي. ولذلك لا يصح لمسلم أن يقول ولا مسلمة أنا حر، يا بني صلي أنا حر، يا بنيتي تحجبي أنا حر، يا أخي لا تسرق أنا حر، لا ترتشي أنا حر، لا تظلم أنا حر، لا تقطع رحمك أنا حر، لا تؤذي جارك أنا حر. هذه ليست حرية، إنه انفلات، لأن الحرية بهذا المفهوم معناه كفر بالله رب العالمين. كمثل هذا الذي خرج علينا، وهو مخرج أفلام ومعلوم بأفلامه الفاسدة الفاسقة الفاجرة، ويقول لما يسأل هل لو أن لك ابنه لك بنت وأرادت أن تمثل أدوار الإغراء والفاحشة تمنعها؟ قال لا. فأنا تعجبت، كان في القديم لما جاء الفتى الصحابي الكريم أحد الصحابة الكرام دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع الصحابة الكرام، وأنا يعني أستميحكم عذرا أن تعيشوا هذه الصورة وكأنها بيننا الآن، هب أن شابا فتى دخل الآن بثورته وشهوته وعنفوانه إلى شيخ من شيوخ من الشيوخ الكبار العظماء المبرزين في الدعوة والإسلام، وقال له على الملأ كما ترون أنتم الآن وتجلسون: يا شيخ إذن لي أن أزني، كيف يكون التصور وكيف يكون تصرف؟ هذا حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتناوله الصحابة بالزجر والاعتراض والامتعاض، لأنه أمر مرفوض مستقبح في الفطرة السوية، فكيف بالشريعة الإسلامية الربانية؟ فقال له النبي أدنه، فلما اقترب وجلس قاطب النبي فطرته ونادى مروءته وناشد رجولته، لأنه عنده سواء واستقامة فطرية، عربي آبي ذو نخوة ومروءة وشهامة ورجولة، قد يكون قد طغت شهوته فابتغى أن يصل إلى الحرام بتصريح واستثناء أن يكون الحرام حلالا، تأمل، هو لم يرد أن يفعل الحرام على كونه حراما، لا، بل قال إذن لي بالزنا، والنبي مشرع بإذن الله رب العالمين، فلو قال له وحاشاه أذنت لك فقد أصبح الزنا المحرم على الجميع حلالا لهذا الفتى، فحين يزني إذن يكون يفعل ما صرح له به وسمح له وليس عاصيا، فالشاب لم يأتي الفاحشة على أنها فاحشة، وإنما أتى يحاول أن يوفق بين رهمته الفائرة وبين شريعته الآمرة. تأمل هذا جيدا، الفتى لم يتجرأ على حدود الشريعة اتباعا بالفعل، لكنه أراد أن يوفق بين غريزته وشهوته الفائرة الثائرة وبين تنفيذه لأوامر شريعته الآمرة القاهرة، فأتى إلى من بيده بعد أمر الله تعالى التشريع: يا رسول الله إذن لي بالزنا، فقال له ادنه، ثم قال: أتحبه لأمك؟ ولست في معرض شرح الحديث واستنباط واستخراج الفوائد الأدبية والدعوية والتربوية فضلا عن الشرعية والسلوكية، ولكن في عجالة سريعة لاستدراك الوقت: أتحبه؟ ولم يقل أتحب الزنا لأمك، وإنما أشار إليه بضمير الغائب علامة استهجان واستقباح واستبشاع: أتحبه لأمك؟ فهنا صدمت هذه الكلمة فطرة الشاب الفتى، وخاطمت رجولته ونخوته وكرامته، فصرخ: لا والله، جعلني الله فداءك يا رسول الله. فألقى عليه النبي المقارنة، قال: وكذلك، أي وكما أنك لا تحبه لأمك أي من غيرك، فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. وتلك قيمة عظيمة، أن المرأة يعيش لا لنفسه فقط، بل من قواعد ومبادئ وأخلاقيات الإسلام الحنيف، وأن تأتي إلى الناس، أن تفعل مع الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. انظر كيف تحب أن يعاملك الناس من حولك، واجعل أنت نفسك متعاملا ابتداء معهم بمثل هذا التقدير والتبجيل والتعظيم والتوقير، فهذا من الشريعة. وهكذا ساق إليه النبي جل الأمثلة،
قال لأمك لابنتك لأختك لعمتك لخالتك وفي كل مرة وفي كل سؤال ومقايسة يصرخ الفتى منزعجا رافضا كارها وكأنه يفيق مع كل كلمة من ثورته ويدفع شهوته وغريزته. قال لا والله جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يحبونه إلى آخره. وأنا الآن أقول عجبا هل انتكست الفطر وعوجت المرؤات والقيم وانهارت الأخلاق إلى حد أن يجاهر الرجل عفوا المخلوق فيقول نعم لو أن ابنتي أرادت أن تمثل دور إغراء في فيلم فإني أسمح لها ولا أمنعها. ولذلك يرفضون تمام الرفض أن ينص في الدستور على أن الشريعة أحكام الشريعة هي المصدر الرئيسي في التشريع. لماذا؟ لأن الدستور الذي يعد الآن ونشرت مسودته للمرة الثانية فيه وكما قرأنا من قبل فيه الحرية المطلقة للاعتقاد وحرية الفن والإبداع والفكر وإبداء الرأي. وكما أشرنا في كتاب التربية الوثنية وليست التربية الوطنية كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي كما جئنا بالكتاب هاهنا وعرضناه على حضراتكم وأمام أعينكم وصورته الكاميرا ورفع على الإنترنت وخاطبت فيه وزير التعليم قلت إلى وزير التعليم مواطنة أم تنصير أن يقال في الكتاب تحريفا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الجماعة إلا مسلما من بدل دينه فاقتلوه فيوضع في الكتاب من بدل دينه فاحترموه. ومن أجل هذا قال ذلك المخرج نفسه في نفس الكلام قال ولو أرادت أن تلحد فأنا مع حرية الإلحاد يعني يكفرنا بالرحمن. فماذا لو ترك الدستور على هذا الوضع المشين؟ إذن فلا بأس أن يخرج الملاحدة المتخفون أو الذين كانوا يتخفون من قبل أن يخرجوا ليجهروا بكفرهم وإلحادهم كما خرج خبيث من خبثائهم وعلى وعبر مواقع الفيديو التي على الإنترنت نشر عدة مواقع مقاطع مصورة بالصوت والصورة وهو يمزق المصحف ويبول عليه في المرحاض. لماذا؟ ليعلن كرهه للإسلام. وأنا أتعجب وأرسلت إليه رسالة قلت له هل مزقت التوراة أو الإنجيل؟ إذا كان يكفر بالله أصلا فبالجملة من جملة ما تكفر به لماذا لم تعلن التمزيق للتوراة أو الإنجيل؟ وأنا لا أدعو إلى هذا ولكن أتساءل لماذا الذين يخرجون علينا بسب اللحية وبالنقاب وبشتم الإسلام وبرفض تعاليم الدين لماذا لا يتجرؤون على القساوسة والشمامسة والباباوات الذين خرجوا علينا ولا يزالون ينعقون في اللجنة التأسيسية وأمثالها ليقولوا نريد تحكيم المرأة وأن نثبت لها حقها في الرئاسة والولاية العامة. وهل لا سمعتم وهل سمعتم في انتخابات واختيار البابا الماضي بابا النصارى في مصر هنا أن امرأة شاركت في الانتخاب؟ لا، لكن على الكنيسة رجلا يقف يحميها. وأما الدين في الإسلام فيها هنا فلا أحد يقوم عليه لحمايته من المؤسسة الرسمية إلا قليلا. قضية خطيرة لا يعترض أبدا عليهم بل يقدسون ويكرمون. ومن خبيث ما فعلت المؤسسة في مصر هنا ما كان يوم تنصيبه واختياره وإعلان اسمه كان مع أذان الظهر والقناة الأولى المصرية الرسمية قناة الشعب المصري صاحب الأغلبية الإسلامية صاحب بلد الأزهر والإفتاء ومجمع البعوث الإسلامية الأغلبية الدينية الإسلامية ولا يرفع أذان الظهر فيها وإنما يكتفى بالتنويه حان الآن موعد أذان الظهر، فيا خيبتاه على بلادنا إذا ظلت على هذا النحو. مصيبة، إسلامنا يهان بأيدينا نحن المسلمين، بأيدي طائفة من المسلمين. أين العزة؟ أين النخوة الدينية؟ إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله سؤالا جميلا، وكانت الإجابة أجمل وأروع وأبلغ. قال له الرجل من الصحابة الكرام: يا رسول الله، أرأيت أعلمت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية عصبية، عصبية لبلد، لفريق، لجماعة، لفرقة كروية، عصبية لمبدأ، ويقاتل رياء لكي يقال عنه شجاع وكذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ أي الذي يكون مكتوبا أجره عند الله ويحاسب عليه ويجازى به ويثاب يوم القيامة؟ ترى كيف كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعرض عن الثلاثة أصناف وقال قطعا وحتما: من قاتل لتكون كلمة الله، أي التي الإسلام هي العليا، فهو في سبيل الله. لماذا أدخل في جدال؟ أنا أضع المبدأ، أرسي القاعدة، وقس أنت عليها ما شئ، فما وافقها فهو هو، وما لم يوافقها فليس بشيء. نحن الآن نريد أن يجعل التشريع الإسلامي أساسا يقاس عليه كل قانون. يخرج علينا بعضهم ليقول الشريعة الإسلامية مطبقة بنسبة عالية، والحقيقة أن المنبر ليس مجالا للنقاش هذا في الأصل، ولكن احوجنا إلى هذا الكلام لمواكبة الواقع، لأنك أنت أيا كان موضعك وأيا كان مركزك وأيا كانت قيمة العبد في ذاته في البلد، فصاحب صوت يقول به نعم أو لا أو يمتنع، وبالتالي فلا يجوز أن يبعد الناس عن هذا الفهم. أنت عما قريب إذا ما بثت وطرحت هذه المسودة بما فيها من خبال ووبال وضلال على الجماهير العريضة، مع شحن الآلة الإعلامية للقبول أو الرفض، فماذا ستقول؟ وما هو المنطلق الذي تخرج منه وتنطلق؟ هل ستقول نعم ولماذا؟ وساعتها سيقال الشعب اختار كذا أو كذا. والآن الدستور مهلهل به عوار شديد، الذي يعد الآن يبقون المادة كما هي. وطبعا كلمة الدستور كما يعلمها الكثيرون وللتذكرة هي أبو القوانين، بمعنى أنه القانون الحاكم، فلا يصح أن يشرع قانون للعقوبات مثلا، أو قانون إداري، أو قانون مدني، أو قانون تجاري، أو قانون جنائي، أو قانون إجراءات إلى آخره، أي قانون يسن في مجلس الشعب بعد ذلك، فلا يصح ولا يقبل أن يكون مخالفا ولو في كلمة واحدة لمادة مواد الدستور التي وفق عليها. وبالتالي فإن ضبط هذا الدستور بالضوابط الصحيحة سلبت إن شاء الله الأمور من بعد. يقولون تبقى المادة كما هي، مصر دولة عربية إسلامية، لغتها الرسمية اللغة العربية، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع. كلمة مبادئ هذه عن جزء عمومي من الإسلام، فالعدالة مبدأ، والحرية المنضبطة مبدأ، والمساواة بين الناس مبدأ، هذه مبادئ عامة، والكفالة الاجتماعية مبدأ، والأمن العام مبدأ، والسلامة العامة مبدأ، والأخلاق العامة والسكينة العامة والصحة العامة، كل هذه عموميات، لكن التفاصيل تكمن في الأحكام التي جاءت قاطعة في كثير منها. فنحن الآن من ضمن المواد مثلا يقولون المساواة بين الرجل والمرأة، المساواة التامة والكاملة في الحقوق والواجبات والسياسات وإلى آخره. ومن ضمن هذه المعاني ينبني عليها أن للمرأة أن تسافر خارج البلاد أو مدة تزيد على الأيام الثلاثة بالمخالفة لأحكام الشريعة دون إذن وليها أو زوجها، ويطالبون بممارسة الجنس الآمن. يعني الفتاة أو الفتى إذا بلغ 18 له أن يختار فتاة يرافقها، ولها أن تختار فتى ترافقه. وهذا خرج به أيضا أحد هؤلاء الشبان من المخرجين، ويسأله المذيع النصراني يقول له: هل تقبل لأختك أن تمارس الفاحشة والزنا؟ وأنا أحسن الكلمات وإلا فما قيل أبشع وأقبح. قال: إذا كان بمعرفة الأب والأم وأمام الناس فلا مانع. لأجل هذا يرفضون الإسلام، يرفضون الشريعة. لأن والعجب، وأنا أخاطب وأوجه هذه الرسالة لمن يصدر في المناظرات والحوارات الفضائية مع هؤلاء الضالين، ألا يتعجل أو تتعجل امرأة باسم الدفاع عن الدين لأنها أستاذة في جماعة الأزهر أو له شيخ مشهور فيتكلم هكذا وانتهى الأمر، فيخرج لينهزم بالدين. تخرج المرأة تقول: يا ابني أنت كده غلطان، أنت فستاني، وكلام عقلي باهت. لكنها لما سألته: أتؤمن بالله؟ قال: نعم. فلماذا يا دكتورة لم تقولي له: فالله الذي تدعي، والدعوة تظل دعوة لا تصدق ولا تقبل حتى يقام عليها الدليل من المدعي. تدعي أنك مؤمن بالله؟ نعم. مؤمن بالقرآن؟ نعم. الله في القرآن قال: ولا تقربوا الزنا. هو يقول ليس بزان. تعريف الزنا عنده، تعريف الزنا عند الأبعد، عافانا الله وإياكم والمسلمين من هذا الفهم المنكوس المعقوس المنكوس، يقول الزنا فعل في الخفاء، أما لو المجتمع عارف وموافق فلا بأس. إذن فالذي يحدث في أوروبا وأمريكا وبلاد الغرب ليس بزنا بهذا الفهم المعكوس. تخيل أن هذا باسم حرية الإبداع والفن وإبداع الرأي، يخرج علينا أمام الشاشات. فلو أقر الدستور على الوضع الحالي من حرية الفن بصفة عامة، حرية الإبداع والفكر برأي عام مطلقة دون قيد، يعترضون على كلمة بما لا يخالف شرع الله. لماذا؟ لأن شرع الله حاكم ومقيد، شرع الله حاكم ومقيد. فإذا ما حد شرع الله أي جعل حدا لهذه الأفكار وهذه الأحكام يكون عليهم وبال. ذلك يا إخوة القضية، وأؤكد القضية ليست قضية إخوان مسلمين ولا قضية سلفيين ولا جماعة إسلامية ولا أي حاجة، القضية قضية دين. لما أصدر النائب العام أو قيل إنه أصدر، وإن كان البعض يكذب هذا، قرارا بغلق أو بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، يخرج بعض الإعلاميين ليقول: اسمع لترى الخلل والجهل والضلال الذي. ولذلك أنا قلت إن الكارهين والرافضين للإسلام منهم من يجهل حقيقة الإسلام، وهذا واقع. لا نريد أن نعمم الكراهية والعداء المطلق، لكن منهم من يجهل، والمرء عدو ما يجهل. فقال إن الأهم من المواقع الإباحية مواقع الفقر، والمرض والفساد الإداري، وهذا حق من حيث إنها بلاء لكن ليست أهم، بل إن هذا الفساد وهذا الفقر وهذا المرض وهذا الضلال هو أحد الثمار الحنظلية العلقمية التي تنتج وتنبت وتثمرها الفاحشة، لكنه يجهل هذا. لما يخرج علينا بهذا الكلام يبين جهله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة. قال للصحابة، كان 10 من المهاجرين، قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس، خمس خصال، خمس أخلاقيات، سلوكيات، تصرفات، إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، يعني ترتبت على كل خصلة عقوبة عاجلة في الدنيا. منها وأولها قال: لم تظهر، لم تنتشر، لم تظهر الفاحشة في قوم قط أبدا حتى يعلنوا بها أو حتى يفعلوا ذلك علانية، إلا فشى انتشر فيهم الطاعون والأوجاع الأسقام الأوبئة التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. إذن المرض وتفشي الأوبئة أحد الثمار المترتبة على شيوع الفاحشة. فالمواقع الإباحية هذه من أهم أسباب غضب الله رب العالمين. وهل أهلك الله قوم لوط بعد كفرهم إلا بسبب الفاحشة؟ قضية إذن مهمة. أيضا قال: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا أو منعوا القطر من السماء. منعوا أي عقوبة أو كان سببا في منع القطر أي مطر من السماء، فتقل الموارد المائية فتتعطل الصناعات وتتعطل الزراعات وتهلك الماشية. لكن انظر: ولولا البهائم لم يمطروا. يعني نحن نعيش في حمى البهائم. طبعا قلتها قبل الثورة فكان لها معنى آخر. الآن نحن بالفعل بنص الحديث نعيش يعني مع البهائم كده، نشرب من ميتها، لأن الحديث ولولا البهائم لم يمطروا. الآن الزكاة غير مقننة، ليس هناك بيت مال للمسلمين يجمع الزكوات، وحتى لو طلب أن يشرع ويقنن وينشأ بيت مال للمسلمين فالثقة بين الناس بعمومهم وبين الجهات المؤسسة الرسمية الدينية مهتزة، إن لم تكن منعدمة أصلا بسبب التسييس القديم والحديث للفتاوى. وبدليل قضية إخواننا الضباط الملتحين وأمناء الشرطة الملتحين في جميع الدنيا، في أمريكا وفي أوروبا وبل في جيش اليهود جيش إسرائيل، ترى الملتحين لا إشكال، ضباط وجنود وعساكر مرور وأي مشكلة. لكن عندنا في مصر لأن العداء متجذر متأثر للإسلام نفسه واللحية من تعاليم وشعائر الإسلام، يمنعون من عملهم. لماذا؟ لأنه هذا يقال قيل على الهواء مباشرة، لأن اللحية مظهر غير لائق بعمل الشرطة. يعني لو أن رسول الله أمامهم الآن، طب وأنا ما سمعتش حد أبدا قال على لحى القساوسة والشمامسة والبباوات إنها مظهر غير لائق، ولا سمعت مذيع في فضائية ولا رسام كاريكاتير رسم سخرية من لحية قس ولا شماس ولا كاهن ولا من حجاب راهبة أو لباس راهبة، ولن نرى هذا، بل نرى على العكس تماما الرسومات الساخرة من اللحية والنقاب، الأفلام المستهزئة والمتهكمة على اللحية والنقاب، ولا نرى، وأنا لا أدعو إلى ذلك، لكن أقول بالمقارنة لم نرى أبدا سخرية في فيلم ولا مسلسل ولا أغنية ولا رسمة ولا مقالة من لحية بابا ولا شماس ولا كاهن، لكن السخرية تنزل وتنحط من المنحطين والمتخاذلين والخبثاء والضالين على الإسلام وتعاليم الدين. هل يجرؤون على منع قس أو كاهن أن يدخل أحد نوادي القوات المسلحة؟ لا يجرؤون، لكن الممنوعين هم أصحاب اللحى والمنتقبات. إلى الآن بعد الثورة، رغم أن رئيس الدولة ذو لحية ورئيس الوزراء رئيس الحكومة ذو لحية وكثير من الوزراء لهم لحى، ومع هذا يمنع الملتحون من دخول نوادي القوات المسلحة وقاعاتها وكذلك المنتقبات. وبالتالي هم يرفضون أن ينص على التشريع الإسلامي في الدستور حتى لا يلزم أحدهم رسميا ودستوريا بهذا بالتعاليم بصفة عامة. أنا لا أتكلم عن اللحية والنقاب خصوصا، المشكلة مش مشكلة لحية والنقاب، المشكلة مبادئ وأحكام قبول الدين أصلا، قبول الدين أصلا. فأنا أقول لمن يظهر على الفضائيات ليناظر ويحاور ويناقش هؤلاء المنحلين ألا يظهر حتى يعلم مع من يتكلم ومن يناظر وما فكره وما منهجه وما انتماءاته وكيف سيكون النقاش وفي أي مجال وما هي الشبهات التي معه وما هي أدلة الحق الذي معه، حتى لا يقال الدين انهزم يا رجالة، ويكون على منهجية قديما إن كان في راجل يطلع لفوق يطلع الشيخ على الفضائية يتفاجئ بكلام لا هو مذكره ولا هو عارفه وشبهات لا هو عارف ردودها ولا مصادرها ولا مخارجها، فإما أن يوافق الخصم ويطعن في الدين وإما أن يرتج عليه ويسكت، يبقى الشيخ يتهزم والدين يتهزم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هل الإسلام كدين باعتباره دينا من عند الله عز وجل له أن يحكم الحياة؟ ابتداء ينبغي إذا أردنا أن نجيب على هذا التساؤل أن نسأل سؤالا أوليا، هل نحن مربوبون لله؟ يعني نحن عباد لنا رب يأمرنا وينهانا، له لنا إله يحكمنا؟ الذي خلقنا هو الله، هل هناك خالق غير الله؟ تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى. قال عز وجل الله خالق كل شيء، وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر، الذي خلق والذي يأمر، يأمر يعني افعل تكليفا أو لا تفعل تكليفا، تكليف بالفعل وتكليف بالترك. قال أيضا ألا يعلم من خلق. يا أخي ببساطة شديدة في أمثلتنا الشعبية اد العيش لخباز، هل يجوز لنا أن نفعل هذا في الدنيا ونسأل الخبراء والمستشارين في كل مجال ونرفض أن يتكلم غير متخصص في غير تخصصه، ولا نعير ذلك اهتماما في الدين؟ الذي خلقنا هو الله وشرع لنا لكي نعبده على وفق ما أراده. قال تعالى، قال الله في القرآن إن الحكم إلا لله، أي ليس هناك حكم إلا لله، أمر الذي له الحكم أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والعبادة بمعناها الشامل والعام المطلق أن تكون مسلما أمرك وقيادك لله، فلا تقدم ولا تؤخر ولا تحرك ولا تسكن ولا ترفع ولا تخفض ولا تفعل ولا تترك إلا مأذنا لك. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، النظام المحكم، الاعتقاد المحكم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلما جهلوا كفروا، ومنهم من عرف ورفض وجحد. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلماذا جحدوا بها؟ بعد العلم، ليس بعد العلم بل بعد الاستيقان، يعني بحثوا ودرسوا وفهموا ونقضوا حتى فقهوا واستيقنوا فكذبوا. لماذا؟ ظلما وعلوا. يا أخي من العجب تراهم يقولون مثلا عن القضية التي تثار الآن عن زواج البنات أو الأبكار، الزواج المبكر، يعني يقولون إنه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنظمة واتفاقية سداو وكاكاو وشيب حليب. اخي بدي، والله قال يا اخي هذه الاتفاقيات كلب ديفيد وسداو وبتنجان وحمص والكلام الفاضي ده كله، كلها من وضع البشر حتى مع افتراض حسن النية، يعني هنعديها ونقول حسن النية. الذي وضعه البشر ام الذي وضعه رب البشر؟ سؤال بسيط جدا. من الذي له الخلق والامر؟ الذي خلق يأمر. ولذلك عاب الله على هؤلاء الذين يلجؤون إلى غير الله في التشريع والتحليل والتحريم، قال: أم لهم شركاء شرعوا، سنوا لهم، قننوا لهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والله تعالى قال لنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد أن قص عليه بعض الأنبياء: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. فأنت وأنا ملزمون باتباع الشريعة، فالشريعة ليست اختيارا لمن شاء ورفضا لمن شاء. القضية الآن ليست قضية إخوان وسلفيين وجماعة متشددة ومتطرفة، لا والله، بل ليس الدين الإسلامي ودين المسلمين فقط، بل الدين ودين النصارى واليهود والبوذيين والبهائيين والملاحدة، دين العالمين. هو الإسلام لما جاء رسول الله كخاتم، يعني باعتباره خاتم الأنبياء والمرسلين، هل جاء في عصر فيه موحدون أم ملحدون وكافرون؟ يعني هو لما بعث النبي، بعث صلى الله عليه وسلم، في مسلمين موحدين أم في كافرين يعبدون الأصنام والآلهة؟ فأمره الله: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم فأنذر. قال: فاصدع بما تؤمر، قل إنني هداني ربي. الهداية هذه ليست من عند محمد بن عبد الوهاب، وليست من بلاد النفط والبتروكيماويات ولا البترودولارات، الهداية من عند رب الأرض والسماوات. قال تعالى: قل يا محمد، أعلم، قل لهم وعلمهم حقيقة الدين، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، غير معوج، صراط مستقيم، طريق واضح ظاهر الدلالة على مؤداه ومبتغاه ومنتهاه، نهايته الجنة بعد سعادة الدنيا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما، أي مستقيما في القيم والأخلاقيات والسلوكيات والعقائد والمعاملات والطرائق الحميدة المستقيمة القيمة، ملة إبراهيم حنيفة، ملة أبي الأنبياء، الذي قال عنه الله كما قدمنا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهل ضلت البشرية إلا بعد تخلفها عن منهاج رب البرية ما انتشر الفحش إلا بترك الدين، وما انتشر الفساد الإداري والأخلاقي إلا بترك الدين، وما كثرت حوادث الاغتصابات والقتل والسرقات والفجور والخصامات إلا بترك الدين، إلا بترك الدين. ومهما قننوا ومهما شرعوا فإن الشرع الذي لا يعدله شرع ولا يدانيه وضع هو شرع الله. اليوم أكملت لكم فكل ما كان خلاف دين الله فهو ناقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نظاما اعتقاديا وتشريعيا وأخلاقيا ومعاملاتيا وسلوكيا وروحيا. وعجيب أن يظل هؤلاء القوم يعارضون أن تكون الشريعة مصدر التشريع، لأنهم يريدونها عوجا، يريدونها ويبغونها عوجا. ولذلك الله قال عن أمثال هؤلاء مع قوم شعيب ومن بعده، قال الله عز وجل على لسان شعيب: ولا تقعدوا بكل صراط، قنوات فضائية ومجلات مواقع انترنت وصحف ومؤتمرات ونوادي وميادين، ولا تقعدوا بكل صراط بكل طريق تعملوا ايه؟ توعدون، تخوفوا الناس وتصدون عن سبيل الله من آمن. لماذا؟ تبغونها عوجا. فالعوج في غير الشريعة، والاستقامة والالتزام والاعتدال والانضباط في الشريعة. يا أخي أنا أسأل سؤال، حتى قضية الحدود التي تثار ويجعلون الحدود هي الشريعة، وهذا خطأ. فالحدود جزء من الشريعة، لكن الشريعة أبعد. وأنا حتى لا أطيل على حضراتكم وأشق، أضرب نقاطا سريعة. حسن الجوار شريعة نص عليه في القرآن، حسن الخلق شريعة، أداء الأمانة شريعة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى يمنع ويجرم ويحرم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله سميع بصير. وقضى ربك ألا تعبدوا، حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه، التوحيد وليس الإلحاد وليس حرية الاعتقاد المطلقة. وقضى ربك ألا تعبدوا، والقرآن نزل للعالمين وليس للمسلمين فقط. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، والآية الأخرى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ها، وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. القضية عظيمة جدا، لكن الجهالة والعمالة سهمان مصوبان وسيفان مصلتان على رقاب الإسلاميين، الجهالة والعمالة. أكتفي بهذا القدر، وإن كان الموضوع يمتد ولعلنا نتمه في الجمعات القادمة إن شاء الله، إن كان لنا لقاء وعمر وبقية. ومن أجل ما قدمت كله، فأنا بنفسي وعن نفسي ليس تبعا لجماعة ولا حزب ولا فرقة ولا فئة، نازل بعد الصلاة إن شاء الله لأقول كما جعلوها علامة على الرفض وحرية الرأي إلى ميدان التحرير، لأشارك في هذه التظاهرة، لأقول للجنة التأسيسية ولرئيس الجمهورية وللإخوان وللسلفيين والليبراليين ولكل العالمين: لا أقبل دستورا يحكمني إلا إذا كان التشريع الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية ليست المصدر الرئيسي بل المصدر الأوحد للتشريع. ولا أقبل بغير حكم الله حكما، ولا أقبل بغير شرع الله شرعا. فإن كنتم معي وأنتم كذلك معي وأحسبكم كذلك، فلتفرغوا من أوقاتكم كل على حسب طاقته وقدرته ووقته، ولنذهب جميعا لنقول لهم: لا نقبل إلا بالإسلام، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام وبالقرآن وبالشريعة الإسلامية شرعا شريعة ودستورا ومنهاجا، وكل ما خلا الله باطل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تقلنا. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم. وأقم الصلاة.